أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا قد أخذنا في نار الجهنم من سنن الإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى سنن من متصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى أثناء كتاب القرن السابق الحادي عشر الباب الحادي عشر. الثمر قال رحمه الله تعالى: الثمر المعلق بسرى، الثمر المعلق على رؤوس الأشجار يأتي سالك فيأخذه معه ابنه ليأتي بالهدير يعرض هذا السؤال. السؤال يقول على أخواننا قتيبة بن سعيد بن رجاء حكم المغراني قال حدثنا أبو عوانة وعم عبد الله المشكوري الراشدي قال عن عبيد الله بن الأخنس عن عبيد الله بن الأخنس هذا النقعي أبو مالك بن خزان الطلبة في السابعة قال عبيد الله بن الأخنس فلي وضع من حصر كما عبد الله بن الأخنس مكفرا وهذا هو غلط تصحيح. عبيد الله بن الأخنس عن عامر بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عامر عن صناديه شعيب بن محمد عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم يوري أن قطع اليد مع إسلام قطع السابق. سئل عن هذا فقال: قال لا قطع اليد بثمر معلق، بثمر معلق على رؤوس النخل لا قطع لأنه لم يحرز ما دخل الحرز. قال: فإذا فطه الجليل، فإذا آواه الجليل، يعني معناه الجليل هو محل تسمير التمر، محل تخزين التمر، فإذا وضعوه في محله وضع بثمن المجن، إذا بلغ ثمنه ثمن المجن 3 دراهم أو ربع دينار اقطعه، ولا تقطعه بحريصة الجبل، حريصة الجبل عبارة عن الأغنام التي تتفرق من جبال بترعى، فإن لم يصرف عواحد لا يقطعه كل هذا لأن الجبال ليست حرزا. وإنما إذا حرزت لمرتجها على يدها. قال: فإذا آوى المامرة المراه محل الرواح، يعني الذي يعني يأوون إليه المراه من جمرها، يعني قال: قطع بزمن المجن ولا تقطع من قطع بزمن المجن. عقد أيضا عقد النبي صلى الله عليه وسلم بأن ثمن أو صار السليقة أن يبلغ ثمن المجن، وقد تقدم تفصيل بأنه ربع دينار أو 3 دراهم. والحديث صحيح. قال رحمه الله تعالى: الثمر يسرق بعد أن ولي المجن، أي بعد أن يضمه الجليل، بعد حكمه حكمه يأتي بالحديث. الشاهد من تقطع على أعضائنا قتيبة هو ابن سعيد، قال حدثنا الليل بن سعد عن ابن حجمان محمد عن عبد بن شعيب بن ابي عن جدي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يسئل عن الثمر المعلق: ما حكم من اخذ من ثمار الناس التي على رؤوس النخل؟ ما الحكم؟ فقال: ما اصاب من بحاجه، يعني اذا كان فقيرا جائعا واصاب من كل الثمار من غير متخذ خدمه، الخبرة هو الذي يستمر يأخذ الجود، يعني معنى ما يتفق من يتفق من المعقل، وإنما في ذلك الوقت يأخذ من عدل فلا شيء عليه عداد جائز. ففي إذا حدوا قبل ابن الناس الحاجة، يعني إذا مر بمستمر لما يقبل ولا يتفق منها لكن. قال: ومن خرج بكل شيء منه، وأما بعد أخيه أخذ شيئا مخرجا من ذلك المكان فقال ما غفر منك عليه غرام من ثليه والحكومة، فيجب عليه أن يغفر من ثليه مطاعة، والحكومة كذلك أن يتغفر عن جسمه الشيخ محمد هذا أيضا يجب عليه حكومة. وغرامة من ثليه هذا هو الذي يستدل به بعض أهل العلم على التأجيل أو الحكومة بالمال، لأنه يعني بدأ منه حكومة بالمال. وعلى كل حال والقول وقدام سعد من الله الراجع ما دل على الحديث. ومن سرق شيئا منه ذلك السمر بعد أن يلقيه الجليل فبلغ ثمن الجل على القطر، ومن سرق دون ذلك ما بلغ ثمن الجل فعليه غرامة مثلين والعقوبة كذلك أيضا قوة الرابعة على من يجب عليه. وهذا الحديث صحيح. قال رحمه الله تعالى بين الفوائد من حجم المسلم رحمه الله تعالى وهو بيان حكم سرقة الثمن بعد أن هو الجريم وقطعه إذا بلغ مسامة وإذا بلغ مسلم إليه والعقوبة. ومنها أن في جواز أخذ المحتاج من الثمار المحققة من فيه يسدد نفاقته يسدد الجوع هذا جائز. قال رحمه الله تعالى بسند المتصل حدثنا أخبرنا قال الحديث المسكين الحديث المسكين بعض الإسلام المسلمين قال أترى أبن عمرو أن أسمع بن يحيى بن عبد الله بن عمرو قال أخبرني عمرو بن حارث بن عبد المسلم بن هشام بن سعد كذلك أيضا قال هشام بن سعد المديني هذا كلاهما عن عمرو بن شعيب عن أبيها الجدي عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا من زين أن رجلا من قبيلة المسلمين عن زين أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف ترى في حارسة الجبل من الأغنام التي انتشت فيها من ترعى ما أن خلقها فقال هي ومثلها أي فرغوا هي ومثلها عقوبة يعني البعض والنكار تنشر كذلك أيضا العقوبة بالضرب والنار وليس بشيء من المعشية قصر إلا في من الحيوان المراع الذي محل رواه فهذا يعني لأنه حرج إذا دخل في المراع فهذا لا بد أن يقطع لا بلغ المسار. قال فبلغ ثمن إلا فيما أراه مراعه فبلغ ثمن المجن فكيف قليل وما لم يبلغ ثمن المجن فعليه غرامة مثلين وجلدات سلفات درجات عقوبة وليس بشيء من الثمر معرفة تقول إلا بما آواه الجريم فما أخذ من الجريم الذي أخذه السارق من الجريم فبلغ ثمن المجن فيه القطع وما لم يبلغ ثمن المجن فعليه غرامة مثلين وجلدات سلفات هكذا في معنى الحديث السابق أيضا. قال وهذا الحديث صحيح. قال رحمه الله تعالى باب ما لا تقطع فيها هناك أشياء لا تقطع فيها لا تقطع فيها العيد يريد أن يبين ذلك وبعض ذلك. قال أخبرنا محمد بن خالد بن خليل على الحمصي من الحادية عشرة قال عددنا عن أبوه خالد بن خليل من العشرة قال عن الحسن قال حدثنا سلمة بأمير عبد الملك العوصي هذا سلمة ابن عبد الملك عدان الكبير من سلو صديق يخالفه بعد الرواية يعني الطبقة التاسعة. قال عن الحسن بن صالح الحسن بن صالح أخو علي بن صالح بن صالح قال تقدم قول عليه قال عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أن القاسم بن محمد بن عبد الملك الصديق يعني الرابع بن خديجة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع في ثمر في ثمر لا تقطع يعني إذا أخذه السارق لا يقطع ولا في كفر كذلك إذا أخذنا على رؤسه أخذته ما دامه ما دام على رؤسه النقل لأنه ما دخل الحلف لا يجب. وكذلك إذا القفر وزن والقفر هو جمار النقل جمار النقل الذي يكون وسط نارها وهذا يؤخر وهذا ايضا يعني الاشياء الرطمة لا تقع فيه لانه قعواه حرز. والعجيب هنا العجيبة في اختلاف سنده ولكنه بطرق مختلفة صحيح. قال رحمه الله تعالى الشريف المتدق على اخبار معروف معلم الفلاس قال سميته يحيى بن سعيد البطان يقول حدثنا يحيى بن سعيد الانصاري عن محمد بن يحيى بن حكام الرازي بن خديج رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع بثمر ولا كفر اي لانها لم تدخل الحرز قال رحمه الله تعالى والحديث بالسبب في المطاع لكنه بأسان أخرى صحيح. وبسبب فضل عن أخبار النحية المحادين المعلمين البصري هذا من الطبقة العاشرة قال حدثنا حماد بن زيد قال عن يحيى الأنصاري عن محمد بن يحيى بن حبان الرافعي بن خديجة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في الجمل ولا نذر. ورسالة تقول على أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام تقدم قول ذلك قال حدثنا ابن معاوية محمد بن خالد بن الضرير عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن يحيى بن حبان الرازي بن خديجة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قطع في جمال ولا مهل. ولسان في الدفاع ولكن حديث صحيح. ورسالة تقول على أخبرنا عبد الحميد بن محمد قال هذا تقدم ونقل عدنا قال حدثنا مخلد بن يزيد قال حدثنا سفيان هذا الثور قال عن يحيى الأنصاري عن محمد بن يحيى بن حبان الرازي بن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا قطع في الجمر ولا كثر. وسالم تطبق على اخبرها محمد بن اسماعيل بن جهل المعروف معروف بن غلية قال حدثنا ابو معيط الخبر المقيم قال حدثنا عن سفيان الثوري عن يحيى يحيى الانصاري عن محمد بن يحيى بن عباس الرافعي بن خديج رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قطع في ثمر ولا كثر. قال بسبب المتفق على اخبرنا احمد بن محمد بن عبد الله وهو بعد نجار هذا ابو جابر النجار الطرسوسي صديق من الحديث عشره كان خالد مسلم قال حدثنا وكيع بن جراح عن سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد الانصاري عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابي واسير بن حبان عن الرافعي بن خديج رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قطع في ثمر ولا كثر. تقدم والحديث صحيح. قال رحمه الله تعالى من سنن المتصل اخبرنا مسلم بن سعيد قال حدثنا بريد بن سعد عن يحيى بن سعيد الانصاري عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابي واسير عن نبيه بن خديج رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع بثمر ولا كثر. ثم فسر ذلك الكثر والكثر في النار في النار النخل هذا تفسير من بعض الرواه. قال الحديث صحيح. الرسالة المطبقة على أخبرنا محمد بن علي بن يزيد على الرقيب أبو العباس العطار في كتب الحديث عشرة في الأفراد المصري وعلى حديثنا سعيد المنصور هذا الخراساني من سن مكة وعلى حديثنا عبد العزيز محمد الدراوردي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي ميمون أبي ميمون هذا وهو أبو ميمون المشهور هذا من الطبقة الرابعة فر الذي مسلم. قال الراهب بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا قطع بكمل ولا كثر. قال الرب بن حمان صاحب الكتاب النسائي مبين خطأ هذا خطأ أبو ميمون لا أعرفه. قال هذا خطأ هذا هذه رواية خطأ أبو ميمون لا أعرفه مجهول مجهول هذا لذلك قاطع لأن المعروفة لماذا قال خطأ لأن المعروفة برواية حفاظ الأخبار أنه أن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى عن واسير بن حبان هذا الرافعي بن خديج هذا هو الصحيح. ولذلك قال هذا الرجوع مجهول أخطأه. الرسالة تدل على أخبار حسين بن منصور الحسين المنصور السلمي أبو علي بن سلمي من الطبقة العاشرة من أبهار المسلم والبخاري قال حدثنا مسامة حماد بن مسامة على قرشي مولاه التاسع قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن يحيى بن حبان عن رجل من قومه وهو واسع بن حبان كما سبق عن رافعي بن خديجة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع بثمر ولا كثر. الحديث الصحيح. والإسلام يطبق أخبرنا عبد الله بن عبد السلام بن علي عبد الله بن عبد السلام بن علي الأسدي قال أخبرنا عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا بشر بشر هذا هو ابن المفضل بن لاحق أبو إسماعيل البصري قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري أن رجلا من قومه حدثه عن أرض له واسع. أعلمه أن قديم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقع بثمر ولا كفر. العديد من الإسلام والإسلام آخر صحيح تقدم وبشأنه تضيق على أخبار مع عبد الله مع عبد الصمد بن علي على سبيل الموصول صدقنا الحادية عشرة وعلى المخلد مخلد المر يزيد القراشي الحران في الوار التاسعة عن سبيان والنور عن أبي سبيل محمد بن مسلم عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه قال ليس على قائم ولا مقيم ولا ليس على قائم من خان الأمانة أمانة أخذ أمانة الله سبحانه ولا على مقيم ولا مقيم الذي يظلم ما على قهره يعني هذا أيضا منتهي ولا مختلس كذلك لدي الذي يختلس من الناس على غفلة هؤلاء كلهم قد هم فإن على القطع لأن هذا ليس عرفا لم يسمعوا يقول هذا الحديث بهذا السبب منقطع لذلك قال لم يسمعوا سفيان الثوري عن أبي سليم وإنما سمعه بواسطة ثم بين ذلك قال هنا والحديث صحيح لكن هنا عندي قد عاد مسلم من الله تعالى غيره من الحديث اللي عاد بالسماع سجاد فهو جهيد رجل على الزبير الى اخره لكن ثبت في اسامي الاخرى يعني الحديث صحيح. قال رحمه الله تعالى اخبرنا محمد بن هنا محمد المغربي محمود البغدادي قال علمنا مداوم الحسن عمر بن سعد بن الحسن الحسن يضرب القمى وانسب اليه عن سفيان الثوري عن ابن زهير عن ابي زهير عن جابر هذا هو انه لم يشعر ابي زهير عن حلم الزهير بينه وبينه عن جابر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على قائم ولا منتهي ولا مختلس البصر ولم يسمعه ايضا من قطع ثاني ولم يقول مسلم ولم يسمعه ايضا ابن زهير من اهل الزهير سفيان ما سمع عن ابي زهير عن حرام الجهل ومن قرية ذلك سيد الخير رجل الناقم ايضا يوم منقطع في موضعه هذا راي مسلم رحمه الله ثم ذكر ذلك وقال قال اخبرني ابراهيم الحسن بن سليم عن حجاج بن محمد العالي انه قال قال من قرية على ابي الزبير قال ابي الزبير ما قال حدثني قال ابو عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على مختلف قطع هكذا قال قال والعديد سليم سند اخر قال اخبرني ابراهيم الحسن المسلم عن حجاج قال قال ابن جرير قال ابو الزبير قال جابر ليس على قائم قطع وهذا جعلني يقف حديث مرفوع من اشعار اخرى قال ابو عبد الرحمن وقد روى هذا الحديث عن ابن جرير جماعه ايش ابو يونس والخضر يونس وابو وهب ومحمد بن ربيعة ومحمد بن يزيد وسلمة بن سعيد وسعيد بن جبعة وقال ابو ابي صفوان وقال خير اهل زمانه هؤلاء الستة ولم يقل احد منهم حتى من ابي سليم اي لم يقل ابو سليم ابو وهب بن سليم عرفت فيه ابو سليم ولا احسبه يقول مسلم ولا اظنه سميعا من ابي سليم الله تعالى اعلم هكذا توهم المسلم وغيره من ذلك اشار الى هذا يعني معناه انه هذا بواسطه لكن سما ثبت الحديث من اشار الى اخرى وحاصل ما اشار اليه بكلام هذا انه يبدو سماع ابن جريج بن ابي الزبير هذا الحديث لعدم تفسير هؤلاء المتهدد عن ابن جريج بن ابن جريج لكن قد عرفت فيما سبق ان هذا لا يخفي باثبات المدعى لان عدم تفسير هؤلاء بالتعجيب لا يجري إثباتا لمن سمعه فقد تمت بالإثبات من أثبته ومن عدم حجته على من لم يحفظ على أنه لم ينفر في ابن زهير فقد تابع الثوري كما سبق والمغيرة بنفسه عند ذلك كما سيأتي وأيضا بعدم شواهد الشعوبية كما سبق بيان ذلك قريبا متوسط على الحديث قال رحمه الله تعالى بسنة من قبل أخبرنا خالد بن روح الدمشقي خالد بن روح الدمشقي بسنة من الثانية عشرة قال حدثنا يزيد يعني من خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب هذا بطلت العادي من الطبقة العاشرة قال حدثنا شبابه بن سوار بن دائم قال حدثنا عن المغيرة بن يوسف عن المغيرة بن مسلم المغيرة بن مسلم هذا هو قال عن المغيرة بن مسلم يجيب معاه الكذب قال هذا شبابك المغيرة بن مسلم والمسلم أبو سلامة السراج المدني الرجل العصر صديقنا الثالثة قال هذا عن أبي زهير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على مختلف ولا منكر ولا خير بطن قال قلت فهذا أيضا على مصنف الغبرة الكبرى المغيرة المسلم ليس بالقول لأبي زهير وإن هو يحدث منك هكذا قال مصنف ونعود فينا عن المعين برواية ابن جريج عنه معنى معنى ضعيف والسؤال الذي يطلق على أخبرنا محمد بن علاء أبو الزيار أبو كريم قال حدثنا أبو خالد عن أحمد سليمان محيات قال قال عن أشعث ابن عبد الله الأشعث هذا هو أشعث بن سواد التنبيه هذا ضعيف أشعث هذا عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال ليس على خير قط ولا عبد الرحمن أشعث بن سواد ضعيف وما قال غير هذا ضعفه لكن الحديث بأسانيد أخرى تقدم. قال رحمه الله تعالى باب قطع الرجل من السعر بعد اليمين إذا سرق تقطع يمينه ثم أن الترتيب والسلام يكتب على حدثنا تبايب عن الترجمة يزيد على أن تسمي يرى مسؤولية قطع الأيدي والأرجل مستريحة ومن هذا الجنوب هو الحق بقوة أدلة وسيأتي في المسألة الثالثة بيان فضائل العلماء بذلك وترجيح الراجع منها إن شاء الله تعالى. ولسان المتدين على أخبرنا سليمان مسلم بن مسلم المصاعدي البلخي سليمان هذا ثقة من الحادية عشرة قال حدثنا النضر بن شريح وحسن البصري أزير مرض قال حدثنا حماد قال أطال يوسف قال حدثنا حماد بن سلمة يوسف بن سعد الجمحي طلبة الثالثة قال عن الحارث بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بنفس سارقة فقال اقتلوه قالوا يا رسول الله إلا ما سرق يرد الأمثل هذا ليس حقه قال فقال اقتلوه قالوا يا رسول الله إنما سرق قال أبطع يده إذا أبيتم أبطع يده قال هذا هو قال ثم سرق من الناس هو إلا من الضر من الله إذا يقتلوه ويسكن قال بالثانية سرق كذلك ثم سرق قل قال أبطع يده قال ثم سرق فقطع برجله ثم سرق على أجياء النبي رضي الله عنه حتى قطعت قوائمه كلها ثم سرق أيضا الخامسة قال فقال أبو بكر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بهذا حين قال اقتلوه استرخ منه قال لا ثم يعني ثم دفعه إلى حجة من قريش ليقتلوه منهم عبد الله بن الزبير وقال يحب الإمارة من شمال الله الله بن الزبير ولذلك الخلافة يعني تعلق بالخلافة وقتل بها فقال أمروني أكثر من يعني هؤلاء أجعلني أني نعود أقومها بسنين حكمة قال فأمروا عليه فكان إذا ضرب ضربه حتى قتلوه وكان مع الأقل مبتع الأيدي يضربه قال لا تقتلوا أخوه هكذا يقول هذا الحديث وهو صحيح وصحيح الحديث من السجرة لكن تعقبهم ذلك بأن مذكر ولم يجب أن جاء النكارة والعادة جاء مخالفة لهذا الإجابة رضي الله عنه بذلك الثالث فإن الذي أن قدر الكارة يعادل من سلاسة بأمره وهنا جعله في عادة رضي الله عنه لكن الذي يظهر أنهما قضيتان فلا تعاوض بينهما المهمة تروي في الأخير قال رحمه الله تعالى وعند القصر بناظر من قول رحمه الله من باب التعزير دار الإمام ذلك يبتر قال رحمه الله تعالى باب قطع اليدين واليدين من السارق يعني اسبوع اليدين ذلك والسؤال المتدفع على احضرنا محمد بن عبد الله بن عبيد المعاقيل قال هذا الهلال بن المصري المصري سبقنا عليه عشرة. قال حدثنا جدي جده عبيد بن عبيد بن علي ابو عمرو الجمالي المصري الضرير المعلم صدوق صغار التاسعة. قال حدثنا مصعب بن ثابت هذا سليم لين الحديث وقال عزيز بن طبقة السابعه. قال محمد بن منتجر على المدينه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان قال جاء لسائر بن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ارسلوه فقالوا يا رسول الله انما سلم قال اقطعوه فقطع ثم جاء من جابر فقال ارسلوه فقالوا يا رسول الله انما سلم قال اقطعوه فقطع زوجه من جابر فقال ارسلوه قالوا يا رسول الله انما سلم قال اقطعوه ثم اوتي الرابعه فقال ارسلوه قالوا يا رسول الله انه سلم انما سلم قال اقطعوه اوتي بالخامسه قال ارسلوه قال جابر فانطلقنا به الى مرمى بن نعم الى مرمى بن نعم الى محل يعني حبسها وحملناه فاستلقى على ظهره استلقى على ظهره فماذا ثم كشر بيديه ورجليه ضرب احداهما باللقمان وحصلت بحيث سودا فاوسدعت اليدين تفرقت شردت الاذنان منه هذا هو السبب. ثم حملوا عليه الثانيه فقتل ففعل بجر ذلك ثم حملوا عليه الثالثه فرميناه بالحجاره فقتلناه ثم القيناه بالليل ثم رمينا عليه الحجاره هكذا. قالوا لكن المسلم لا يرى صحه الحديث. قال ابو عبد الرحمن وهذا حديث منكر ومشهد ثابت ليس من قول الحديث الله تعالى اعلم. اذا الحديث لا نتكلم لانه غير صحيح. وبالسند المتفق على اخبارنا قال القطع في السفر اي مشروعيه القطع او حكم القطع في السفر من جماعه مثلا لا سرقه. الشاهد المتفق على اخبارنا عمرو بن عثمان الحمصي قال حدثنا بقيه عبد الوالي قال حدثنا نافع بن يزيد قال حدثنا حيوه بن شرع سرها بالتعليق عن عياش بن عباس عن جناده بن ابي اميه انه قال سمعتم بشر بن ابي عطاسه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع الايدي في السفر اي ما ذلك في السفر. لماذا؟ لانه يفرق الجمعه وربما حدث العلم انه تقطع الايدي شرد الى العدو وصار حربا للمسلمين ولذلك نهى عن القطع في السفر. الحديث صحيح وان كنت زوجته كيف يصير في بقيه من المعروف بالنسبه للسنه قلت قد صرح على قدره التعليم به وفي شيخه ويدل من فرد الحديث فقد سماه علي عبد الله الرواق عن حيوه كما تقدم بسند ابي داود. اذا من هذا يعني يصير بهذا. قال رحمه الله تعالى رساله المتفق على اخبرنا الحسن بن مدرك الحسن بن مدرك هذا شيخ المسلم رحمه الله تعالى هو السادس ابو علي البصري الطبقه الحاديه عشره. قال حدثنا يحيى بن محمد يحيى بن محمد هذا ختم ابي عوان ابو عوان ختم هذا. قال حدثنا ابو عوان بن ابراهيم عبد الله بن مشكل عن عمر بن ابي سلمه عمر بن ابي سلمه الزهري قال المدينه صدوق الوقت الطبقه السادسه. قال عن ابيه ابو سلمه مع عبد الرحمن بن عوف عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا سرق العبد فبيعه ولو بنش ولو بنش. هكذا قال في هذا الحديث اذا سرق ولو بنش. قال هنا فبيعه ولو بنش. النش هو نصف قطيه والقطيه 40 دينار ولو 20 دينار. قلت سأل دعونا أحد ما كان الذي أخيه هذا أخيه ويجيره من أخيه من السنطيرة. قال أهل العلم هذا من حكمته أنه أن تبدل الأيدي تبين الطباع وذلك أن مولى من أول كان حي الميت فتجمع على السيطة وإذا باعوا لواحد ثاني يكون شديد عليه فيخاف هيبته ويتبين ذلك. قال هذه الحكمة تبدل الأملاك هذه مجربة بتغيير الطباع ونحوها والأخرى. قال هذا الحديث حسن قال ظاهر أن الحديث يدل على أنه لا يجب قطعه لأن صلى الله عليه وسلم مر بليل إذا سرق ولا يجب من قطعه لكن جمهور أهل العلم على وجود قطعه لهم لا يجب الحق إذا ما أي هذا أي ما لم يجب أو ما لم يجب من الحلم مثلا إذا ملك الحلم فهو على الحج إلا يجب. قال رحمه الله تعالى حج البلوغ البلوغ للصبي الصبي والصبي متى يبلغون تبلغ الرجال حتى تقام عليهم الحدود نبتلي عبد السيد او حدد غيره قال ابو عبد الرحمن عمر بن سلم على سبب الحج لكن غير قوله على كل حال ولا يمر ذلك حديث حسن ذلك حسن حديث ثالث قال أشار إلى بعض أهل الحديث بعض عمر هذا وعدد اللي قالوا في عمر قالوا وهو عمر قال موسى قد كان كثير الحديث ليس حديث بحديث عن ابن خديج كان شرف البغل قال موسى حديث وهي وضعف المؤمن في رواية عنه قال موسى جاني يسجد قول بحديث قال روح زينا لا يحتج بحديث وقال الله أحمد فقال أحمد أحمد المؤمن حمد هو صالح الفقه إن شاء الله تعالى قال البخاري صدق إلا يكفي هذا ولذلك قلنا لاختلاف العلماء حديث يكون حسنا. قال رحمه الله تعالى باب حد البلوغ هذا باب بيان حد البلوغ للصبي والصبية حتى يطعم عليهم الحج وذكر السن الذي إذا بلغها الرجل والمرأة تقيم عليهم الحج هذه مسألة خلافية جمهور العلماء يرون أن يعني أن البلوغ من حبل المرأة إذا حملت يعني أو حاضر هذا معروف بالإجماع وكذلك الولد أو الابن إذا احتلم إذا أحبل جاء معه أحبل امرأته هذا بالإجماع وأما بدون ذلك في السنين فهذه السنة قيامة فجرير حجمه غرما يرون أنه 15 سنة 15 سنة وهذا هو الصحيح والحنفية يرون أو المنة الحنيفة يرى أن البنت يعني 17 سنة والذكر 18 سنة هذا هو إذا لم يحتمل أو البعيد قبل ذلك مسلمين هكذا لكن الصحيح تعريف التاريخ ما قاله الجمهور وهو 15 سنة وهذا هو الرأي. قال على رحمه الله قال اسماعيل بن مسلم الزهري البصري على حديث خالد بن زيد على حديث شعبة بن الحجاج عن عبد الملك بن عمير الخرسي عن عطية ابن سعد عن عطية هذا عطية القرازي هذا صحابي الشريف مثل القبى قال وأنه أخبر عطية القرازي بيت عزيز العوفي عطية القرازي أن كان من بني قريظة نجا من القتل قال كنت في سبي قريظة كنت في سبي قريظة على من جبلة مسجدها من بني قريظة وجيحي في السبي وكان ينظر فمن خرج شعرته قتل ومن لم يخرج استحيا ولم يقتل وعلى من الله فعلى ذلك انه في ايام ذاك يعني لما عمل لما قضى صادق لما حكم صادق يعني حديث صادق معين وقال يا رسول الله كيف تقضي أمساك هؤلاء حلفاؤك وقال الأمر إليك فقال إني أرى أن تقتل مقاتلهم وتسبي ذراريهم وأموالهم وتقسمها بين المسلم قال يا رب حكمت بحكم الملك بحكم الملك حكمت بحكم الله وهم حكمك حكم الله السماء وضعك فنبي صلى الله عليه وسلم يوم واحد سبع مئات يهودي قتلهم يوم سبع أحد وكان الأولاد الذكور والنساء ماذا عن ينظر إليه فمن أملك على قطع نفسه شعرا هذا يدل على أن يبالغ إذا يبالغ ومن لم يكن شيئا لا يبالغ وهذا أفضل تعالى نجا لهذا قطع القشر عنه فلا يمكن من ترك لذلك فقال هذا جميل على أن إنباتنا يعني أن الرجال والنساء يتبتل الشعر يدل على أنه بلغ الرجال فهذا أيضا مما استدل به. قال رحمه الله تعالى وقلت المسألة دي مسألة مثلها من أهلين لعاد بنور الصدر. قال أن يجب اختلف العلماء في عمل الشيء من يجب المرأة ويختلف في الرجل وعلى المعاصر العلامات لذلك أمرا. وفي السن الذي إذا جاوز الغلام ولم يحتل والمرأة لم تحل يحكم حينئذ بالولد. واعتبر مالك والليث وأحمد وإسحاق وأبي ثور الإنبان في هذا الحديث لأن مالكا لا يتم به حد الشبهة. واعتبر الشافعي بالكافر واختلف قوله في مسلم. قال أبو حنيفة من البلوغ يعني سن البلوغ 19 أو 18 وهذا هو المسلم للغلام وسبعة سن جارية. يقول إن نسوء أو نسوء الأنثى أسرع من نسوء الرجال بذلك يقول 17 وهذا 18. وعدل على فكرة في الأخير كل كما جاء ويجب التفضل من المسلم من الله أن الأرض عن سن البلوغ في حق الغلام والجارية بأحد هذه الأشياء. خروج المني إذا خرج المني فلا والإنبات كذلك أيضا أما إشارة هذا كذلك أيضا. وبلوغ 15 سنة إذا ملك الرجل والمرأة 15 سنة ملك وهذا الغلام. وأما الجارية فتزيد الحيضة تدل على هذا حيض عن مريض فإذا حضر بلغ. والحمل كذلك إذا جامع عجوزها وحملت فذلك عرف أنها بلغت. وقد عرفت عن ابنة هذه التفسير هذا هو الأذهب الراجح. قال رحمه الله تعالى تعجيبه بالسعر من فرع أن مكان من التعب من غيره وعلم في عنقه سيأتي في هذا الحديث. والسند يتفق على قرآن صهيب بن نصر البروجي أبو الشاه ناوية بن مبارك قال عن بعض عبد الله المبارك عن أبي بكر بن علي عن أبي بكر بن علي هذا هو ابن عطاء المقدم لوزي محمد الطبقة السابعة. قال عن مدحوك العلي عن الحجاج الحجاج بن عطاء وهذا ثقة من الزاوية. قال عن مكتوب مكتوب الشاهي ابو عبد الله عن ابن محيري عبد الله بن محيري عبد الله ابن محيري هذا هو عبد الله بن الرحمن ابن محيري الجمعي اخو عبد الله يعني هذا هما هو عبد الرحمن عبد الرحمن ابن محيري الجمعي. قال سألت فضالك من البيت عن ذلك المشارك في عنق هذا الأمر. قال سنة قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم مشارك وعلق يده في عنقه لكن حديث سنده عن جابر بن عبد الله. قال رحمه الله تعالى قال هذا قد اختلف العلماء مسألة الشارك من اختلاف أهل العلم ذلك المشارك في عنقه. قال المؤلف رحمه الله تعالى الى اخره والراجع الى حديث مبارك الذي استدل به ضعيف كما قال مصنف ولا عبره بالتحسين الكبير لان على التساهل وكذلك لا عبره بسكوت ابي داود وليس بتعليق اليد في العنق دليل صحيح واعتمد على الله كما قال الحنفيه انه ان راى الامام ذلك فعل تمثيلا وزجرا هذا لراي الامام كما قال علي رضي الله عنه والا فلا يصنف هذا امر. والشيخ المتطلع على حمد الله محمد بن الشيخ جندة عادم الشيخ الستة قال حدثني عمر بن علي المقدم قال حدثنا الحجاج بن عرفة عن مكحول الشامي عن عبد الرحمن بن بحيري انه قال قلت لفضالة بن عبيد رضي الله عنه رايت تعليق يهدي بعونة الشارك من السنة هو قال نعم اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشارك فقطع يده وعلق وبعرفه. قال الله عبد الرحمن سعد الجبال الحجاج بن عرفة ضعيف ولا يحتج بحديثه اذا عند الحديث لا يصح وانما نقل عن علي رضي الله عنه في السنه التي تدل على اخباره عمرو بن منصور الجواز قال حدثنا حسان بن عبد الله حسان بن عبد الله الجميل هذا نزيل مصر الطبقه فيها العشره قال حدثنا المفضل بن فضاله المفضل ابن فضاله هذا المفضل بن فضاله الكتباني مثل هذا ايضا وطلقة الثامنة عن يونس بن يزيد يونس بن يزيد العيني قال سمعت سعد بن ابراهيم الزهري يحدثه عن مصر بن ابراهيم عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغرم صاحب سرقه لا يغر صاحب سلم عن إذا أقيم عليه الحد. هذا الحديث واسع، لكن الحكم هكذا لا يجب إذا كان الحيض قائما يرد ذلك. وأما تدبير بعد إقامة الحج عليك مسألة فيها خلاف، لكن الظاهر لا. قال أبو عبد الرحمن وهذا مرسل أيضا ضعيف وليس بشاهد، هذا الحديث ما يستطيع أن يستند هو منقطع. قال رحمه الله تعالى والمسألة فيها خلاف، يقول هنا الحديث ضعيف. قال مسألة الثانية اختلاف أهل العلم في التوزيع الثالث بعد تطويل. قال الموفق رحمه الله تعالى لا يختلف أهل العلم في وجود رد العين المسروقة على مالكها. إذا كانت العين قائمة أقيم عليه الحد فقطعت يده لا بد من رد تلك العين، لأن نجعل على موت صاحبها إذا كانت باقية. فأما إن كانت ثالثة فعلى السارق رد بمدها أو مثلها إن كانت جلية قطع أو لم يقطع مسيرا كان أو مسيرا. وهذا قول الحسن والنخعي وحمد والبلتي اسمع والليل والشامل وحمد وإنسان وعليه. وقال الثوري وأبو حنيفة لا يجتمع الغرم والقطر إن غرم قبل القطر سقط القطر ومن قطع قبل الغرم سقط الغرم. هكذا مذهب الحنفية. قلت عندما دام إليه الورود من وجود الغرامة مطلقا هو الأرجح لعدم ثبوت ما يسبقها. والحديث ضعيف، الحديث هو الذي نحن فيه ضعيف، لكن الحكم أن ملك صاحبها قال هذا. إذا رد الجرم من صاحبها لابد أن يؤديها. القول بهذا وهو قول الجمهور أما أكثرين فهو يكون أرجح. قال رحمه الله تعالى كتاب الإيمان وشرائعه. هذا يقول قلت لم يظهر لي يجوز الخالد بن سلم كتاب الإيمان من كتاب بين كتاب القدر السارق وبين كتاب الزينة. ويمكن أن يقال إن قطع السارق تقرير له من درجة جريمة فيكون تحرية له والإيمان تحرية بقلب العبد. وقال لي فتحصل فتحصل المناسبة بين التحرية والتحرية، لأنه إذا تخلى عن الرجال تحلى بالفضائل. تنبيه، هذا الكتاب خاص بالجماعة. تنبيه يعني في الكبرى هذا الكتاب كما سبق لنا في أول ونقدم في الشرح أنه مختصر من الكتاب الكبير المسمى سنن المسائل الكبرى وهذا منتشر الآن مطبوع محقق في آخره. وهذا الكتاب مختصر لكن ليس معنى الاختصار أنه يعني أقل منه يعني كاملا، بل في بعض الأحيان نجد هنا ما لا نجده هناك. ومن جملة كتاب الإيمان هذا ليس من الأصل، ليس من الأصل وإنما هو من المجتمع. لكن يا ضريب المحدث الأول هذا الخامس في الجزئيات التي ذكرنا يعني تعريفه قبل هذا هو ألحقه هناك، ألحقه هناك كأنه نسخة كأنه بعض النسخ. وهذا غلط، هذا الكتاب خاص به، هذا الكتاب في كتاب المجتمع كتبه هذا الكتاب يا خاصم بن الجبه. فلا اوجد في سوره الكبرى كتاب الايمان غير ان محدثها الحق في اخر المجلد السادس بعد كتاب التفسير. ونبه في اهل الشعر عنه الصغرى اضافه الى الكبرى اكمالا للفائده من هذا ثم الا فلا ليس منه. قال رحمه الله تعالى وبعيد الايمان الطويل وفي اختلافات بين المعتزلة والأشعارية وأهل السنة والسلفيين ففيه فوائد كثيرة هنا تستفيد منه. قال رحمه الله تعالى ذكر أفضل الأعمال، أفضل الأعمال ما هي؟ يعني أنا العمل مختلف، العمل الصالح يعني يختلف بعضه البعض. هو ليجل بهذا الحديث بعض ذلك بسهل قدر على حديث أبو عبد الرحمن هذا القائم الكبير الذي يقول السبي. قال حسن عليه الشعير قد أجلي قال عن بعضنا عمر بن علي الفلاس قال حديثنا عبد الرحمن بن علي قال حديثنا إبراهيم بن سعد الزهري علي الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأعمال أفضل أي أعمال الأعمال العبد أفضل أعمالكم معها صالحة ولكن هذا التفاضل أم لا؟ قال إيمان بالله ورسوله هذا هو أفضل أمر على الإطلاق على الإطلاق. يعني هذا المدرسة ثم الجهاد ثم ثم بالرواية ثم الجمل الأخير تختلف الأحاديث الإمام كثيرا وقيدية الجمع الأخرى الشرعي أن نقول أما قوله إمام الله ورسوله هذا لا خلاف لأنه أفضل الأعمال يعني ظلم كل شيء وأساسه وأما بعد ذلك يختلف باختلاف السائلين وباختلاف الجواب وذلك أنه مختلف أن بعض الناس يكون بحقه الجهاد أفضل أي الزمن يقتضي الجهاد لذلك يقتضي أفضل من غيره وكذلك أيضا من تعين عليه حج حجة الإسلام ولم يحج هذا يتعين أن يكون حج بحقه أداه ذلك له الإسلام وكذلك أيضا بين الوالدين وكذلك غيره فإذا يختلف باختلاف السائلين والجواب خرج على حجة السائلين هذا قول بظهره والبعض الاخر يقول ما يعني المعلومه طويله تقول من افضل الاعمال فمن مقدره في الدنيا من افضل الاعمال الجهاد من افضل الاعمال الحج من افضل الاعمال بر الوالدين اذا اذا جاءتهم يعني لا يعني ان خلصته به جبني افضل الاعمال واما تفاضل بما بين هذا يعني ما تعرض لهذا اللغوي هذا هو راي اقتضاء اهل العلم قال رحمه الله تعالى صام الإيمان أي هذا الباب طعم الإيمان أي بيان الحديث الدال ورسالة تطلق على أخبرنا هارون عبد الله الحمد قال حدثنا الحجاج الأول علي بن جريج محمد بن عبد الوهاب بن عبد الملك بن عبد العزيز قال حدثنا عثمان بن سليمان عثمان ابن عبد سليمان عن ابن قريش بن غريب بن مكي ابوها فصدم لسانه ساجقا قال عن علي بن الاس علي الازدي علي بن عبد الله المعركي بن عبد الصدوق فصدم في الشارقه قال عن عبيد بن عمير قال عن عبد الله ابن حبشي الخثعمي عبد الله بن حبشي هذا صحابي وكذب في الروايه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الاعمال لاجل فقال ايمان لا شك فيه وجهاد لا غرور في اتخاذ الطريقه وحجه مقبوله اي مقبوله او خاليه عن المحسن او موافقه لما عليه السنه وهذا يعني لا تفاوت بينها بعض المفسر بهذا وبعض المفسر بهذا وبعض المفسر بهذا ولا تراجع بينها لان الحج المقبول نحن ما نعرف المعنى المسرعه كيف نعرف عن المسرعه قالوا لا له علامه وعلامه ومن علامته اولا هو التمسك بالتعليمات النبويه بحجه يعني يمشي على السنه لا يخالف السنه فاذا قال ذلك يرجع الى الله ثانيا ان يظهر اثره في سلوكه يعني ان الذي قبل حجه يكون متغير نحوه إن كان منهمكا بشهواته سيجد ويزداد وإن كان مصلحا قبل ذلك سيزداد وإن كان سيئا أخلاق سيكون حسنا أخلاق فإذا هل على الله على قبول ذلك العمل وعلى غير هذا أي عمل من الأعمال الصالحة تعرف أنت لك علامة أن هذا عملك الذي عملته هل هو مقبول أم لا فإذا أردت ذلك فإن حصل في قلبك غير ما كان سابقا من النشاط من القوة الإيمانية من التقوى من الورع من غير ذلك فاعلم أن عملك هذا مقبول سبيل به وإذا كان بعكس ذلك اطلب الله واصل في عمل الخير الذي وهكذا قالوا يعلم بهذا فهذا هو يعني علامة قبول الحج إذا من تسأله بأنه حج مقبول الحج المبرور معناه حجة المبرورة المقبولة وقبول هذه علاماتها يعني اذا وجدت العلامات وجدت هنا قال رحمه الله تعالى بعض الايمان وعن الايمان معناه يعني الطعم كطعم الماكولات والمشروبات طعم الايمان هذا في عالم القلب وهذا في عالم القالب تاكل وتتلذذ ببعضهما وبعضها يعني يقول بينه وبعض الى وتشرب بعض المشروبات يعني لذيذ وكل مدى كذلك ايضا القلب القلب اذا دخل في جماح وشرع افمن شرح الله سبحانه وتعالى على نور المسلم فهذا الضرب يجب طعم الإمام. وعلامة ذلك أنه حصل للأولين الذين كانوا صحابين مصرفها من جوابه قال يعني بلال الجوم معاه يعني حمالي أو حمالي يعني مميز إجارة مقنع فلا أصحر عن الله وجد جهل قال يحميها ويلقيها على اليمين وفضلوا معاك قال لا 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 حتى إنه أحد من سلمهم عن الله أحد يجيب في هذه الحالة يعني ترى أهل العلم بل درجنا حرارة الحجارة الذي محمى كأنها نار بحلاوة الإيمان فأيضا غلب حلاوة الإيمان على ذلك فأنتهوا قال لا وقال لهم فأنت ما فعلتم هكذا يكون من حلاوة الإيمان حلاوة الإيمان من جهة القلب بحيث أن الإنسان هذا عمل الإحساس بوتي بوتي يعني يجب إلزامه وذلك مبناه أولا يعني أن يعني لنا التوحيد الخامس الإخلاص لله ثم العمل الصالح فكلما ازداد ذلك كلما ازداد طعم الإيمان وكلما تمام على الإمام الحديث يعني علامة ذلك يذكر لنا كيف يوجد طعم الإيمان يقول لنا على فرق ساق من إبراهيم حمد بن مروج قال عن دعم الجليل وعبد الحميد عن منصور المعتز عن طلق بن حجيج قال اقرأ ابن حجيج هذا هو البصري صديق عادل الرومية بن مجاع بن ثابتة قال على مسجد مالك رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة الثلاث الخصال من كنا فيه وجد الجنح ولا وسريه معه هذا اذا كان فيك ثلاث خصال تجد حلاوة الإيمان الذي قلنا انه محسوس يدركه بعض الناس ولا يدرك الاخرون الذي لا يربطه قال ماذا وطعمه حلاوة الإيمان وطعمه ما هي الخطة الأولى أن يكون الله هو عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواهما أي واحدة إذا مين كل من يدعي الوسيلة إليه ولا إلى الله سبحانه واحد كل من يقول أنا أحب إليه تجيب لي إليه يدعي فتقول لا إذا كنت أنا معه كل أحد يقول أنا أحب الله ورسوله قال انا بدل ان تقول لي ما دليلك عن هذا احملك هل تنكر سنته قل ان كنتم تحبون الله فاتبعون هذا فاذا قلت متبعا للسنه مجتنبا للمعاصي يهدى مكانها للمعاصي فانت تحب ما هو رسول واما تكون منعزلا بغيرك وضلالك وتقول لا لا سلامه ما عليك ما عليك ثم تدعي ان حبك الله وما حبك الرسول فهذا الدعوه كامله إذا أنت لا تجد حلاوة الإيمان لازم أن تكون تحب الله ورسوله مما سواهما وأن يحب في الله وأن يرغب في الله كذلك أن تحب بعض الناس لله لأنه رجل صالح رجل عالم رجل تقي تحبه لله بما قام بأمر الله وكذلك هذه أيضا الخطة الثانية وأن تشوف نار عظيمة نار عظيمة جدا فيضع فيها أحب إليه من أن يشرك بالله شيئا لو قيل له تدخل النار ولا تشرك بالله قال لا تشرك لا أشرك بالله أدخل النار إذا كنت تنكر هذا على هذا فأنت يعني ضد حلاوة الإيمان يعني وأدركت مرارة الشرك بالله ومرارة المعاصي فإذا هذا هذه الخصال الثلاث إذا وجدت وجد الإيمان حلاوة وجد الحسن حلاوة الإيمان وطعم الإيمان وذاقه وتمتع به الآن يموت
هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى بيننا بين معاصي المتعاد بما تبلغنا الجنة ومن أهل الدنيا وأهلنا بعيننا وصائر الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيثنا وجعل وارثنا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا بديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أمن غائبنا ولا غائب تخطبنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.